بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو مسند الحفاظ فيما اتفق عليه الأئمة الستة، مسند سعد بن أبي وقاص. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي رضي الله عنه قال: وجعلت يدي.
سعد بن أبي وقاص قد رزقه الله سبحانه وتعالى أولادا، وأطال الله سبحانه وتعالى في عمره بعد أن كانت له ابنة واحدة، ظن رضي الله عنه أنه سيموت، كما جاء في الصحيحين أن سعد رضي الله عنه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتد وجعه فقال: يا رسول الله، وإنه لا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق أو أوصي بكل مالي؟ وهكذا الحديث. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف وهكذا حتى ينفع الله عز وجل بك أقواما يضر بك آخرين. وفعلا طال عمره رضي الله عنه وصار صاحب الفتوحات بعد ذلك، ورزقه الله عز وجل أولادا حتى رووا عنه رضي الله عنه، فمنهم مصعب ابن سعد رضي الله عنه، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتي.
وجعلت يدي بين ركبتي، يعني حال الركوع، وهذا كان أولا. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الصفة لأنه لم يبلغه نسخ ذلك. نعم.
فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك. ثم قال:
يعني لا تضع يديك بين ركبتيك، وإنما اضرب بكفيك على ركبتيك. نعم.
ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال: إن نهينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب.
نعم. وهذا آخر أمره صلى الله عليه وسلم، وتلك هي السنة، أن نضرب بالأكف على الركب. نعم.
قال عن سعد رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير. إنك
قال: أفتصدق بثلثي مالي؟ يبقى أول ما قال له: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره، أي بنصفه؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير. ولهذا العلماء استحبوا أن تكون الوصية بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. وهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الربع أحب إليه من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. نعم.
إنك أن تثر ورثتك أغنياء خير من أن تثرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله.
هذا على أن الأفضل أن تترك لأولادك مالا، ولهذا كانت الوصية في الثلث، فمن أوصى بزيادة على الثلث لا تنفذ الوصية إلا بإجازة الورثة، لأن الحق لهم وليس لصاحب المال فيما يكون من وصية بعد الموت. أما هو في حياته، في حال صحته، هو حر في ماله، لو تصدق بماله كله لما جاز الأولاد أن يمنعوه من ذلك، وليس لهم حق في هذا. أما إذا أوصى فإن الوصية إنما تكون في الثلث، فلو أوصى بزيادة على الثلث أو أوصى لبعض الورثة، وهذا لا يجوز له أن يوصي لهم إلا أن يسوي بينهم، فإن الوصية لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. فإن أجاز وصية أبيهم بما فوق ذلك أو لأحدهم فلا بأس بذلك ولا حرج. كذلك أيضا إذا أراد أن يعطي في مرض موته المخوف فإن تصرفاته المالية إنما تكون في الثلث فقط، أما إذا كان في حال الصحة والعافية فله أن يتصرف من كل مال وعليه، فتصرف الصحيح في ماله يكون من جميع المال، أما تصرف ما نزل به مرض الموت فإنه لا يكون إلا في الثلث، وأما الوصية بعد الموت فإنها تكون أيضا من الثلث. نعم.
ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك.
قال يعني حتى لو أنفقت لقمة في امرأتك تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإنك تؤجر عليه، فدل هذا على أن الإنسان يؤجر على نفقته على أهله وعلى ولده مع الاحتساب، فإن ذلك لا يقبل إلا مع الاحتساب، تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال قلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة.
إشارة إلى أن قبول العمل إلا ما يكون بالإخلاص. نعم. والمتابعة.
ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
وقد حصل هذا وطال عمره حتى كانت له الفتوحات فنفع الله سبحانه وتعالى به أقواما وأضر الله عز وجل به آخرين. نعم.
اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة.
ولهذا فإن كل المهاجرين لم يكن جائز لهم أن يبقوا في مكة بعد الفتح وإنما يعودون إلى المدينة، فإن عملهم هو الهجرة من أجل الأعمال على الإطلاق، فلا ينبغي الإنسان يترك مثل هذا العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر عليهم بعد الحج ألا يبقى أحد بعد 3 أيام حتى تمضي هجرتهم وعملهم هذا إلى الممات. نعم.
قال مسند أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه.
وسعد بن رضي الله عنه من العشرة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين ومن السابقين إلى الإسلام، وهو خاله صلى الله عليه وسلم. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال هذا خالي فليريني أحدكم خاله، وهو رضي الله عنه صاحب الفتوحات وأول من رمى بسهم في العرب رضي الله عنه وأرضاه من صحابي جليل. نعم.
قال مسند أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما
مقيد بما جاء في الحديث الأخرى إلا الحيعلتين فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعند الإقامة كذلك تقول مثل ما يقول المؤذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فسمها أذان. نعم. لا، المؤذن فقط يقول حي على الصلاة، نعم، ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يقول هذا من ردد الأذان. نعم. المؤذن ما يردد، إنما السامع هو الذي يقول مثل ما يقول المؤذن. نعم.
قال ليس فيما
إلا في أذان أبي محظورة يردد الشهادتين، يعني يذكر ذلك سرا ثم يعود فيجهر بهذا في الشهادتين، هذه صفة في أذانه. نعم.
قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ولا فيما دون 5 زود صدقة ولا فيما دون 5 أواق صدقة.
نعم. فالأواق من الفضة والذود من الإبل، والأوسق هذه مقدار كيل يكون في كل حب وثمر، فدل هذا الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة على نصاب صدقة الزروع والثمار، وأنها إنما تكون في 5 أوسق، إذا بلغت 5 أوسق والوسق 60 صاعا والصاع كيلوان واربعون جراما بالدقيق الجيد، فيكون النصاب تقريبا بالوزن 600 كيلو وثلاثة عشر كيلو تقريبا، فليس فيما دون ذلك صدقة، يعني يجب على الإنسان أن يخرج زكاة فيما دون ذلك، إنما الزكاة تكون في هذا وما فوق، يعني إذا بلغ ما خرج لك من زرع حب هذا النصاب وجبت عليك الزكاة في كل الخارج من ذلك، وهو نصف العشر إن كان يروى بالمؤنة وبالنفقة وكذا، والعشر إن كان يروى بالراحة ولا تنفق على ذلك شيئا. وفي هذا إشارة أيضا إلى ما ذهبت إليه الجماهير من أهل العلم، إلى أن الزكاة إنما تجب في كل حب أو ثمر وليست في كل الخارج من الأرض كالقطن مثلا والقصب وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بالوسق أي فيما يكال، فقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق. أما نصاب القصب ما هو؟ إذن ما في زكاة، ما في زكاة. كذلك القطن مثلا ما في زكاة لأنه لا يقبل هذا، فدل هذا على أن الزكاة إنما تكون في كل حب أو ثمر يكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فتكون الصدقة خاصة بهذا، خلافا للأحناف الذين ذهبوا إلى العموم في ذلك لعموم الأدلة فيما سقت السماء العشر، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا عموم خصه هذا النص، وأيضا فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يخرج الزكاة من كل الخارج من الأرض، لم يخرج صلى الله عليه وسلم من الخضروات ومن الفواكه، لم يخرج صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، إنما أخرج من الحب والثمر. كذلك الإبل إنما يبدأ نصاب الإبل من الخمس، ففي كل خمس شاه إلى العشر، فإذا بلغت عشرا كان فيها شاتان وهكذا إلى خمس وعشرين، بلغت الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض، فتبدأ صدقة الإبل من الخمس والعشرين، أما قبل ذلك صدقة الإبل من الإبل يعني نفسها من خمس والعشرين، أما قبل ذلك فإنما تكون من الشياه تبدأ من خمس، فإذا بلغت خمسا من الإبل أخرج الإنسان شاتا، هذا بشرطها وهي أن تكون سائمة، ولا فيما دون خمس أواق يعني من الفضة صدقة، والأوقية أربعون درهما، فيكون النصاب من الفضة ما بلغ مئتي درهم، مئتي درهم وهو يساوي بالوزن المعاصر الآن 595 غراما من الفضة، والزكاة تخرج مما يساوي نصاب الفضة أو الذهب، ويكون ذلك بحسب الحظ للفقير، بحسب الحظ للفقير، هذا الصحيح، وإن كان البعض لا يرى التقدير اليوم بالفضة وإنما يرى التقدير بالذهب، ولكن الذي يظهر من الأدلة وما عليه جماعة كثيرون من أهل العلم أن الزكاة لما تقدر بالذهب والفضة على حسب الحظ الفقير، والشارع يعلم أن قيمة الفضة قد تتدنى في وقت من الأوقات، ومع ذلك لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تخصيص لذلك واعتبار الذهب في بعض العصور دون بعض، فنصاب الفضة ما بلغ 100 درهم وهي 5 أواق، فينظر الإنسان مثلا الذهب الفضة مثلا اليوم بعشرين جنيه مثلا أو 25 جنيه يضرب في 600 غرام تقريبا 595 600 مثلا في 20 يعني بحوالي 12 ألف جنيه مثلا الآن، فإذا بلغ المال هذا المبلغ ما يساوي 100 درهم من الفضة فإنه يجب عليه أن يخرج ربع العشر، ونصاب الذهب ما بلغ 20 دينارا أو مثقالا وهو بالغرامات ما بلغ 85 جراما إذا كان هذا من عيار 24 أو ما بلغ 97 غراما إذا كان من عيار 21 أو ما بلغ 113 إذا كان من غرام 18. إذا بلغ ما مع الإنسان من مال ما يساوي هذه الغرامات فإنه يجب عليه أن يخرج ربع العشر، أو كان عنده هذا المال وحال عليه الحول. فهذا الحديث حديث جليل، لأنه يبين أنصبة الزكاة فيما يتعلق بالحب والثمر، فيما يتعلق بالإبل من بهيمة الأنعام، فيما يتعلق بالفضة. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
نعم، هذا بالنسبة لصدقة الفطر، زكاة الفطر أو صدقة الفطر. يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، فدل هذا على أن صدقة الفطر إنما تكون من الطعام، هذا جنسها، ولا يصح على الصحيح إخراجها قيمة بغير ذلك، وإنما الصدقة تكون من الطعام، تكون من الطعام، وهي عبادة اشترط الشارع لها جنسا معينا، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الجنس رغم وجود الدرهم والدينار عنده، فدل هذا على أن الجنس هذا هو المقصود، والعبادة القاعدة العبادة إذا شرعت من جنس معين فلا ينبغي العدول عن ذلك، كما شرع لنا الشارع الأضحية أو الهدي أو كذا من بهيمة الأنعام، فلا يصح خلاف بهيمة الأنعام في الأضحية، كذلك لا يصح خلاف الطعام في صدقة الفطر، في صدقة الفطر، وهذا نص واضح وغيره من النصوص الدالة على أن صدقة الفطر ينبغي أن تكون من الطعام. أي طعام؟ الطعام الموجود في البلد، والغالب أن يكون من قوت البلد، فعندهم مثلا صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من أقط، وهو اللبن المجفف من لبن الماعز وغير ذلك، أو صاعا من زبيب، هذا كان أقواتهم التي يقتاتونها. أما اليوم مثلا عندنا الأرز مثلا وغير ذلك، ف حينئذ لو أخرج إنسان من الأرز لا بأس بذلك. فهذه الصفات ليست خاصة، ليست مشترطة بعينها في الشارع، وإنما المراد من وراء ذلك ما هو ماذا؟ المراد من وراء ذلك أن تخرج من قوت البلد مما هو مشتهر عندهم، فدل هذا على أن صدقة الفطر يشترط لها هذا الجنس من هذا الجنس وهو الطعام، ولا يجوز أن تعدل إلى القيمة. نعم. نعم. من؟ اعتبار نصاب الفيل. إلى حظ الفقير. على 20 مثلا
يكون عنده حوالي 10,000 او اقل من 10,000، هذا يعني في الوقت الحالي الغالب انه ليس يرتفع الى حد الغنى حتى يخرج، انما الغالب عليها ان يكون فقيرا، يعني اذا كان عنده 10,000
ولو هو لا اعتبار بهذا. هذه الزكاه تطهر، هذه الزكاه تطهر ماله، هي من اسباب الزياده والبركه، ليس من اسباب محق البركه. نفس المساله في الطعام، في الحب ايضا، الخمسة اوسق هذه اذا نظرت اليها نفس المسألة. نعم، ما اظن، لانه المراد من وراء ذلك ما هو، ليس الغنى من جهة الطعام، هو قد ينتظر خروج الزرعة ليبيع منها ما ينفق على نفسه من نفقات اخرى وكذا، لكن على كل احنا ننظر لتحديدات الشرع. اما هذه المسألة وهي ان يكون كثير او قليل، هذا هذا يملك مثلا 100 درهم يملك 10,000 غيره ما يملك 10 جنيه، فلو واسى بربع العشر، وهو ماذا لو في 10,000 ما ربع العشر مثلا، يبقى عنده كم؟ 250 جنيه، يبقى إذا أخرج من 10,000 250 جنيه ما ضره في هذا، ما ضره، لكن واسى بهذا المبلغ غيره ممن قد لا يجد هذا الشيء، فدي نظرة لا تعتبر في مثل هذا، طالما أنه صححنا أنه تقدر بنصاب الفضة أو الذهب. فالشارع ما يلتفت إلى مثل هذا. ليه؟ لأنه إذا بلغ نصابا معينا، هذا واحد. اثنان، المخرج من هذا النصاب إنما هو قليل جدا باعتبار ما يملك. نعم. فينظر، إذا نظر إلى مثلا من معه 10,000 أن هذا قد يكون قليل، فلينظر إلى من ليس معه شيء. نعم. لا لا لا، ما له علاقة. الحد في الزكاة ما هو باعتبار أنا ممكن يكون عندي، خذ مثالا مثلا، احنا نقول الزكاة ما تجب، ما تخرج في من الخضروات والفواكه، مع أن المال الآن في الخضروات والفواكه. اللي عنده فدان قمح هذا ماذا عنده؟ يعني اللي عنده فدان قمح ماذا يخرج له؟ ونقول له أخرج نصف العشر. واللي عنده من الفواكه والخضروات عنده الآن مئات الألوف، ومع ذلك لا تجب الزكاة في ذلك، يعني لا يخرج زكاة من الخضروات والفواكه. لا، ما هو بمال ده، المال إذا حال عليه الحول، ده المال إذا كان عنده مال وحال عليه الحول، إنما في الخارج مباشرة ما عنده. اللي عنده عمارات الآن، عمارات تأتيه مثلا بأجرة وهو ينفق هذه الأجرة، ما عنده زكاة. والذي عنده توك يتاجر به أو موتوسيكل يتاجر به، قد يبلغ ماله النصاب، فالاعتبار ما يكون من هذه الجهة. الشرع أدرى وأعلم. نعم. مع ماذا؟ حتى لو يعني ممكن أصلا هو يخرج زكاة ويستقبل زكاة، يعني ممكن يخرج زكاة لأن النصاب حصل، ويقبل زكاة لأن حاجته أوسع. كما قلنا ممكن يعني مثلا يخرج له زي الفضة، هذه يكون مثلا معه 10,000 أو كذا، نقول يجب عليك الزكاة لأنها بتقديرها بالفضة يجب عليه. في نفس الوقت هذا الرجل حاجته أكثر من هذا فتلقى الزكاة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره.
نعم. هذا إذا حصلت فتن عامة ولا يقوى الإنسان على إقامة دينه، فإنه حينئذ يشرع له العزلة. أما قبل ذلك، ولو كان عند الناس ما عندهم من فتن لكن يظهر دينه ويأمر وينهى، فحينئذ صبره على أذى الناس ووجود والدعوة إلى الله عز وجل مع وجود هذه الفتن، هذه أعظم من عزلته، ولا ينبغي له أن يعتزل الناس. طالما أن المحل قابل للدعوة إلى الله عز وجل، الأمر معروف عن المنكر، وأنه يستطيع إظهار دينه وإقامة دينه، يجد جمعا وجماعات وغير ذلك، فإنه لا يعتزل الناس، لأن بقاء صاحب العلم وبقاء صاحب الخير بين الناس إذا وقعت الفتن، هذا إن شاء الله تبارك وتعالى موجه لهم ومرجع لهم عما هم فيه. نعم نعم. معظم الناس إيه؟ بياخده ويبيع. أنا أملكه، يا أملكه الذرة ويبيعه. طب أنا بدل من أبيع أنا وأعطيه مالا، هو يبيعه. يبقى أنا تعبدت بإخراج ما عندي وهو انتفع بهذا. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم.
نعم. فدل هذا على أن الإنسان لو رقى أحدا ثم أعطى له هذا الأحد شيئا فأخذه، أنه لا بأس به، وأن هذا مباح، وأن هذا مباح. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على جواز ذلك، فلا بأس بأخذ المال في الرقية إذا جعل له المرقي شيئا وأعطاه على هذه الرقية فلا بأس. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين
خالد أيضا أن فتحت الكتاب رقية، وهي من أعظم الرقية أن ترقي بفتحت الكتاب وترقي أيضا بالمعوذات، كما رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى بهما صلى الله عليه وسلم. وكل القرآن صالح للرقية والأدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فلو الإنسان قرأ ورده ويقرأ بورده وقرأ ورده على المريض عندها وكذا ما في بأس، كل القرآن صالح لهذا إن شاء الله تعالى. لكن أجل الرقية ما ورد بها النص، أجل الرقية ما ورد بها النص، أما فوق ذلك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابطا لهذا، ألا وهو ألا تكون شركا. فإن كانت أورادا وأدعية مباحة لا محظورة فيها فحينئذ لا بأس بذلك. نعم.
عن أبي سعيد نعم. رضي الله
الأولى ألا تشترط، الأولى ألا يشترط الإنسان الأجر على القرب كلها، الأولى ألا يشترط، هذا الأولى حتى يخرج من هذا الخلاف، لأن البعض لا يرى الاشتراط، البعض يرى أنه يباح إذا كان على وجه الجعل والرصد وكذا ولا يشترط، هذا هو الأولى، لكن لو اشترط نرجو أنه لا بأس به. نعم. لكن الأولى ألا يفعل ذلك. نعم. نعم. القرب كلها، لأن الإنسان قد لا يكون عنده وقت يتفرغ مثل هذا للغسل والتكفين والدفن وغير ذلك، فلو أخذ على ذلك أعطي على ذلك وأخذ لا بأس. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شيء، فسبه خالد رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.
هذا في الذين أسلموا في صدر الإسلام، والذين أسلموا بعد الفتح، فلو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، فما بالكم بنا. فدل هذا على فضيلة المتقدمين في الإسلام، وأولئك لهم قدر عظيم من التبجيل والاحترام وغير ذلك. قد يقول قائل: هذا خالد سب عبد الرحمن بن عوف ولا بدع ولا كذا ولا كذا إلى آخره. نقول: هؤلاء صحابة، فخالد صحابي وعبد الرحمن بن عوف صحابي، وقد يكون اشتد عليه خالد رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الفضيلة. أما نحن فليس لنا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التبجيل والاحترام والتوقير، حتى ما شجر بينهم فإننا نمسك عنه ونقول كما قال بعض العلماء: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتهم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونترضى عن جميع الصحابة، فمن لم يترضى عن جميع الصحابة وطعن في واحد منهم فإنه يتهم على الإسلام كما قال بعض السلف، وإنه زنديق كما قال بعض السلف. فلا خير في قلب رجل يكون طاعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن قد يتكلم الإنسان بكلمة غير لائقة، زلت لسان أو غير ذلك، كلمة غير لائقة، أو يظن أن هذا مما يجوز في حق الصحابة وهو جاهل بذلك، فهذا متى ما علم ذلك وجب عليه الرجوع والاعتراف بفضل هذا الصحابي. لأنه وارد الإنسان مثلا قد يتكلم كلمة ما يظن فيها، مثل ما ذكر الشيخ ربيع لما قال مثلا خالد يلخبط أو كذا، مما يجري يعني على اللسان عادة، مثلا واحد يقول هذا فلان يلخبط أو كذا ولا يقصد به حقيقة السب، لكن الشيخ رجع عن ذلك واعترف بأنه لا ينبغي له أن يقول هذا، واعتذر لخالد واعتذر عن ذلك وذكر فضيلة خالد رضي الله عنه. فهذا وارد، هذا وارد، ولا يعني جل من لا يقع منه شيء من ذلك. ولكن مع هذا كله إذا عرف الإنسان ونصح الإنسان وبين له ووجه الإنسان إلى ذلك، فإنه يلزمه أرجع إلى ذلك رجوعا حميدا. نعم. يكفي. نعم. أنه إيه؟ وثمانون. وأصله يرجع إلى أصلا العشرون مثقال، قالوا مثقال أو الدينار، مثقال أو الدينار اللي هو ما بلغ العشرين من الذهب، قالوا مثقال أو الدينار ما يزن، هذا الوزن الأصلي ما يزن 70 حبة من الشعير المعتدل، 70 حبة، فوزنوا 70 حبة، فوزنوا 70 حبة قالوا فوزنوها، فإذا هي تبلغ 4 جرامات وربع عند الجماهير، منهم من قال تبلغ 70، بلغت 3 جرامات ونصف وليست 4 وربع، يعني قد يتفاوت بحسب الوزن، يعني حسب الوزن. فلما وزنوا 70 حبة منهم من قال هي 4 جرامات وربع، وبالتالي يكون أول نصاب 24 85، ومنهم من قال وزنها 70 3 جرامات ونصف، إذن ما بلغ 70 جراما. بعض المعاصرين قال ما بلغ 70 لأن 70 حبة تساوي 3 جرامات ونصف، فاعتمدوا على ماذا؟ على 70 حبة من الشعير اللي كانت مقياسا قديما. نعم، لهذا يقال، يعني هذا من باب الاحتياط، يكون يعني أقرب لو الإنسان اعتبرها من 70 طالما أن البعض وزنها، فإذا هي 70، لكن الأمر في ذلك واسع، الجماهير على أنها 4 جرامات وربع. إذن المعتمد هو 70 حبة من الشعير المتوسط. ما؟ من عيار إلى عيار تقصد؟ يعني في 85 عيار والسبع اللي ما داخل الذهب، لأن 85 ده الذهب الخالص. طيب 21 دخل الذهب من غيره ما يوازي الثلاثة هذه، من 21 24. طب 18 دخل على الذهب ما ليس منه بما يوازي 18 من 24، يعني على حسب الداخل على الذهب هذا والمختلط به. نعم نعم. لا شك لا شك، تائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا استغفر وتاب وأناب وترجم بالخير وكذا، فما من ذنب إلا والتوبة إن شاء الله تجبه بإذن الله تبارك، إلا ما كان من حد أو كذا، فالإنسان يتوب ويرجى له الخير، والله عز وجل يتولاه في الآخر. لا، ما هو بلازم، لو ذكرت بخير ودعوت له إن مات، لكن إن كان حيا تحلل منه، كان حيا، أما إذا مات فيكفى أنك تذكره بالخير وتتبرأ من هذا أمام المجامع ممن ذكرته عندهم، تتبرأ منهم. نعم.